الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تنبيه قبل الدخول في الدرس، وهو أن الأخوة عليهم أن يعلموا أن علم الكتاب والسنة من العلوم السهلة، والله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالشاهد أن كثير من الأخوة يتهيبون. التهيب من الدرس من أسباب عدم الفهم. التهيب من الدرس يا أخوة من أسباب عدم الفهم. العلوم سهلة ويسيرة، وهذا الكتاب الذي سنقرأه هو من مقدمات علم المصطلح، كنا نقرأه في دماج قبل أي كتاب، قبل البيقونية، قبل التذكرة لابن الملقن، قبل غيرها من الكتب، كنا نقرأ الباعث الحثيث. فهو من الكتب السهلة واليسيرة، وإذا لم تفهم كل ما يلقى عليك يكفي أن تفهم ما في الكتاب، فباستطاعتك أن ترجع إلى الكتاب وتراجع وتبدي وتعيد حتى ترسخ المعلومة. مثل التعاريف تحفظ، التعاريف يحتاج الإنسان أن يحفظها، تعريف الصحيح، تعريف الحسن، تعريف الضعيف، تعريف المرسل، تعريف المتصل، هذه التعاريف تحفظ. ثم غير ذلك أمور وفوائد، بعضها ربما تحفظ بالمعنى، وبعضها تفهم، وبعضها تحفظ مع كثرة التكرار. الشاهد أن الإنسان لا يتهيب من هذا الفن الذي نحن نقرأ فيه، فهو فن سهل وسلس ومحبوب، محبوب تشتاق إليه النفوس، لأنه فن يخدم الكتاب والسنة، يخدم الكتاب من حيث أن السنة هي المفسرة للكتاب وأسباب النزول، وكثير من تفاسير القرآن تعتمد على الإسناد، سواء التفسير المرفوع أو التفسير المقطوع أو التفسير الموقوف. قال: النوع الأول الصحيح. بدأ بالصحيح لأنه أرفع أنواع الحديث، فهو المقدم على غيره، والصحيح ضد السقيم. قال: تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. هذه العناوين من أحمد شاكر المحقق للكتاب، وإلا فإن ابن كثير إنما عنون العنوان الأول. قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. هذه مسألة علمك الله وإياي، تجد أن بعضهم يطيل النفس فيها، لماذا دعا لنفسه قبل غيره أو دعا لغيره قبل نفسه، ويتكلمون بكلام طويل، ومضمونها أنه يجوز أن تدعو لنفسك مفردة، ويجوز أن تدعو لغيرك مفردا، ويجوز أن تدعو لنفسك قبل غيرك وهو الأحسن، ويجوز أن تدعو لغيرك قبل نفسك، وهذا لا محذور فيه. يقول: اعلم أن الحديث عند أهله، أي عند أهل الحديث، أي عند أهل الحديث، ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. وهذا التعريف يذكر أن أول، أو أن هذا التقسيم أول من أتى به وأشاعه هو الترمذي رحمه الله تعالى، فإنه أكثر من ذلك في كتابه: هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث ضعيف، وهكذا. وهذا التعريف بعينه قد ذكره الخطابي في معالم السنن فقال اعلموا أن الحديث عند أهله حديث صحيح وحديث حسن وحديث سقيم. قال ابن كثير قلت هذا التقسيم يعني تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام، إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر أي من حيث القبول والرد فليس إلا صحيح أو ضعيف، يعني يقول إن كان هذا التقسيم من حيث القبول والرد من حيث العمل والترك ما هو إلا قسمين، القسم الأول الصحيح والقسم الثاني الضعيف. فابن كثير كأنه ينتقد على ابن الصلاح تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا وغيره آنفا هو وغيره أيضا. وهذا الانتقاد من ابن كثير قد لا يسلم له. أولا أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى قد أشار إلى أنه يذكر أنواع كثيرة، يذكر أنواعا متفرعة، وأنه قد عزم على هذا كما رأينا في مقدمته. ابن الصلاح عزم على التفريع. ثم أيضا كلما توسعت التفاريع كلما يسر الفهم. فالآن لو قلنا لكم الحديث صحيح ثم نأتي بكل هذه الأبواب المقبولة تحت الحديث الصحيح ربما يرتبك الطالب، لكن إذا قلنا حديث صحيح، حديث صحيح لغيره، حديث حسن، حديث حسن لغيره، صار المقبول عندنا أربعة أنواع. ثم تستفيد في كل نوع تعريف وتستفيد ما يضم من التقاسيم لغير ذلك. قال تعريف الحديث الصحيح، قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا التعريف من أشمل أنواع التعاريف وقد تضمن خمسة أمور. الأول اتصال السند الذي يتصل إسناده، الثاني بنقل العدل، الثالث الضابط، الرابع ولا يكون شاذا، والخامس ألا يكون معللا أي بعلة قادحة. وقد اعترض عليه رحمه الله لماذا يقول اتصل إسناده إلى غير ذلك، وهذه الاعتراضات لا يبالى بها، فإن ابن الصلاح أراد أن يعرف الحديث الذي يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عرفنا ذلك؟ لأنه قال هو الحديث المسند. قد تقدم معنا في البيقونية لو تذكروا أن المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فالآن ابن الصلاح يقول الحديث الصحيح هو الحديث المسند. فإذا ماذا يريد أن يعرف؟ هل يريد أن يعرف الحديث الموقوف على الصحابي، أو هل يريد تعريف الحديث الموقوف على التابعي، أم يريد تعريف الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه خمسة شروط. فقولنا المتصل خرج به المنقطعات بأنواعها، المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل والمدلس، وإن شئت تزيد المرسل الخفي وسيأتي معنا في الكتاب. وقولنا بنقل العدل خرج به غير العدل، غير العدل، وإذا عرفنا العدل عرفنا غير العدل. العدل هو المسلم فخرج الكافر، البالغ خرج ما دون البلوغ، العاقل خرج المجنون، السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة خرج به الفاسق. ثم قال الضابط خرج به غير الضابط، والضبط ينقسم إلى ضبطين، ضبط صدر وضبط كتاب. ويقدم العلماء ضبط الصدر أعني ضبط الكتاب لأن الحفظ خوان، الحفظ خوان. ولا يكون شاذا، الشاذ هو المخالفة ما مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، ولا يكون معللا أي بعلة خفية قادحة كما سيأتي معنا في بابه. ثم أخذ يبين فوائده أي فوائد الحديث الصحيح وما احترز به عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة وما فيه راويه نوع جرح، أي أن ابن الصلاح بعد أن عرف هذا الحديث بأنه الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، جعل يأتي بفوائد في هذا الفن. وهذه المرسل هذه المنقطعات ما سنعرفها الآن لأننا سنمر عليها نوعا نوعا. قال وهذا هو الحديث، أي الذي تقدم تعريفه، هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. قال هو الحديث الذي يحكم له بالصحة، أي الذي توفرت فيه الخمس الشروط، هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. أمثل لكم الآن شروط الحديث الصحيح كم يا أخوة؟ خمسة. هل البخاري يخالف الإمام أحمد في هذه الخمسة الشروط؟ في هذا العصر هل الشيخ مقبل يخالف الألباني في هذه الخمسة الشروط؟ أو هل يخالف ابن باز في هذه الخمسة الشروط؟ ما أحد يخالف أحد، لكن هل كلهم يتفق على الحديث الواحد صحة أو ضعفا أم يختلفون؟ قد الشيخ المقبل يصحح والألباني يضعف، أو أن الألباني يصحح والشيخ مقبل يضعف. هل هذا التضعيف من أحد الشيخين معناه أنهم مختلفون في الخمسة الشروط؟ ما هم مختلفون، ولكن بسبب مرجحات أخرى، قد يكون بعضهم يراه مرسل والآخر يراه متصل، الثاني يراه زيادة ثقة، وهذا يراه شاذ. فهمتم؟ فمراد الشيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله تعالى يقول هذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، أي الحديث الذي توفرت فيه الشروط الخمسة. وقد يختلفون في بعض الأحاديث، أي في أحد الأحاديث لا في التعريف، لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف. مثلا ابن لهيعة عند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى ضعيف قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، عند الشيخ الألباني له فيه عدة تفاصيل. التفصيل الأول أنه إذا كان قبل الاختلاط فحديثه مقبول. التفصيل الثاني أنه إذا كان حتى بعد إذا وجد أن الرواة عنه العبادلة عبد الله بن وهب عبد الله بن المبارك أن حديثه مقبول، بينما الشيخ مقبول يقول لا، أنا ابن لهيعة عندي ضعيف على أي حال. شهر بن حوشب، شهر بن حوشب عند جمهور المحدثين ضعيف، وحضرنا درس لشيخنا محمد الأثيوبي حفظه الله، وإذا به يقول ينتقد من يضعف شهر بن حوشب، ويقول ما ضعفه إلا شعبة، بسبب أنه يهم، وإيش شعبة ما يهم؟ جاء مثل هذا. كذلك مثل محمد بن عبد الله بن عقيل، الشيخ مقبل كان على تضعيفه، وكثير من المحدثين يرون أنه حسن الحديث اعتمادا على أن البخاري حكم على حديثه بالحسن. فالآن عندما آتي أنا إلى حديث في محمد بن عبد الله بن عقيل وأضعف، ويأتي آخر إلى حديث في محمد بن عبد الله بن عقيل ويصحح، هل معنى ذلك أننا اختلفنا في شروط الحديث الصحيح؟ ما اختلفنا في شروط الحديث الصحيح ولا في حد الحديث الصحيح، وإنما خلاف وقع في هذا الراوي بعينه أو في هذا الحديث بعينه. فهمتم هذه المسألة؟ قال قلت فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه. هذا ابن كثير أراد أن يعرف الصحيح من حيث هو، الصحيح المتصل، ولم يرد تعريف الصحيح المسند. قد عرفنا الفرق بين الصحيح المسند والصحيح المتصل. الصحيح المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح المتصل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي. ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. المشهور عندهم الذي يكون في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة أو أكثر، يعني ما لم يصل حد التواتر، أو غريبا الذي يكون في أقل طبقة من طبقاته واحد. قال: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، أي مختلف في نظر الحفاظ في محله، فيختلفون من حيث الحكم بالصحة أو الضعف على الحديث، لا من حيث الشروط الخمسة التي تشترط في الحديث الصحيح. قال: ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فعن أحمد وإسحاق أصحها للزهري عن سالم عن أبيه. هذا عند الإمام أحمد يقول أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه، والزهري هو محمد ابن مسلم بن عبيد الله بن شهاب. وقال علي بن المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيده والسلماني عن علي رضي الله عنه. وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه. لكن الذي انتهى إليه أهل التحقيق أنه لا يقال أصح الأسانيد كذا، لأن هذا الإطلاق قد يكون فيه ما فيه، أنت تراه أصح الأسانيد وغيرك يرى غير ذلك، أو ربما أن هذا الحديث يكون أصح الأسانيد بكذا والحديث الآخر يكون أصح بكذا. ولكن قالوا يقيد، فيقال أصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح الأسانيد عن علي بن أبي طالب محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، أصح الأسانيد عن مثلا ابن مسعود الأعمش عن إبراهيم عن علقمة، وهكذا يقيد، لا يقال أصح الأسانيد مطلقا، وإنما أصح أسانيد أهل اليمن، أصح أسانيد أهل مكة، أصح أسانيد أهل المدينة، أصح أسانيد عن جابر، صح الأسانيد عن أبي بكر، صح الأسانيد عن عمر، وهكذا. فهمتم هذه الفقرة يا أخوة؟ نراجع الذي قرأناه اليوم ونكتفي به، لأن الذي سيأتي أطول. الذي تكلمنا عنه اليوم ثلاث فقرات، الذي تكلمنا عنها اليوم ثلاث فقرات. الفقرة الأولى أن الحديث ينقسم عند أهله إلى صحيح وحسن وضعيف، وإن شئت أن تقول مقبول ومردود. وسيأتي معنا إذا شئت أن تفصل أكثر أن تقول إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وضعيف، ثم الضعيف أقسام كثيرة. الحديث الصحيح، الفقرة الثانية أن الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا تعريف ابن الصلاح. ثم ذكر ابن كثير أن ابن الصلاح يعني ذكر وبين أن أهل الحديث متفقون على هذه الشروط، وأن الحديث الذي توفرت فيه هذه الشروط يسمى عندهم صحيح، لكن قد يختلفون في الحكم على أحد الأحاديث. هذه فهمتموها؟ قد يختلفون في الحكم على أحد الأحاديث باختلافهم في توثيق الراوي أو تضعيف الراوي، باختلافهم في أن هذا الحديث متصل أو مرسل. أما من حيث الاتفاق على الشروط الخمسة هم متفقون. لحق بهذه المسألة أن ابن كثير أتى بتعريف للحديث الصحيح حتى يشمل الصحيح المتصل، الصحيح المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المسند، والصحيح المتصل إلى الصحابي الذي هو الموقوف، والصحيح المتصل إلى التابعي الذي هو المقطوع إذا كان بسند متصل. ثم المسألة الأخيرة في هذا اليوم التي قرأناها، وهي هل يقال أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، أو أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن ابن عمر، أو أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي؟ هل يقال هكذا؟ كان قد قال بعضهم هكذا، لكن الذي استقر عليه أهل الحديث بعد التحقيق أنه لا يقال أصح الأسانيد مطلقا، وإنما يقال أصح الأسانيد عن ابن عمر، أصح الأسانيد عن علي، أصح الأسانيد عن أبي بكر، وإن شئت أن تقول أصح أسانيد أهل اليمن، أصح أسانيد أهل مكة، وهكذا. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.